الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فجزى الله كل من ساهم في إقامة هذه الدورة خيرا، والله نسأل التمام والكمال والنفع. ونرحب بشيخنا الشيخ محمد هشام الطاهري أبي صلاح حفظه الله في دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلمية 27. جزى الله شيخنا خيرا على هذه المشاركة، ونفعنا الله به وبعلمه، وبارك الله في علمه وعمله وعمره. ونرحب بكم أيها الإخوة جميعا في أول مجالس التعليق على القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فليتفضل شيخنا مسددا مأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتدى بأثره إلى يوم الدين. وبعد، فنرحب بكم في هذه الدورة المباركة، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذه الدورة العلمية في دورتها 27، ومن أحد مقرراتها رسالة لأبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، وكان هو المقرر أن يعلق عليها شيخنا ووالدنا أبو عبد الله الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله ومتعنا به، ولكن لم يستطع شيخنا المجيء، فقلنا من التعاون على البر والتقوى أن الخير إذا لم يدرك كله لا يترك بعض، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يمدنا بمدده وأن يلهمنا السداد والهدى والرشاد في هذه الأيام الخمسة لمدارسة هذه الرسالة القليلة في مبانيها الكثيرة في مراماتها وتأصيلاتها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا للعلم والعمل، وعلى بركة الله نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سئل شيخ الإسلام فريد الزمان بحر العلوم تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله عن رجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو على العرش، فقال أحدهما: لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث عنه، بل يكره له، كما قال الإمام مالك للسائل: وما أراك إلا رجل سوء. وإنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملكه، وهو رب كل شيء وخالقه ومليكه، بل من تكلم في شيء من هذا فهو مجسم حشوي. فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أم مخطئ؟ وإذا كان مخطئا، فما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات ويعرفوه؟ وما معنى التجسيم والحشو؟ أفتونا في ذلك، وابسطوا القول بسطا شافيا يزيل الشبهات، مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى.
هذه المقدمة، وهي في الغالب تكون من تلامذة شيخ الإسلام وممن حضر الجواب وشاهد المسألة، وإلا فإن شيخ الإسلام كل ما قيل فيه من المدح بحق فهو فوق ذلك، ولكنه لا يرضى أن يمدح بمثل هذا الكلام في وجهه، كما هي الطريقة السنية لمقتضى حديث إذا جاءكم المداحون فاحثوا في وجوههم التراب. هذه الرسالة معروفة بالرسالة المراكشية بضم الميم وفتح الراء، ألف بعد المهملة والكاف المفتوحة والشين والياء والتالي النسبة، نسبة إلى بلدة مراكش. وقد تنطق المراكشية بفتح الميم، لكن الضم هو الأشهر. سميت بهذه التسمية نسبة إلى أن السائل كان من المغرب العربي من منطقة مراكش، والنسبة إليها مراكشي، فهي مسألة مراكشية، قاعدة في باب الأسماء والصفات مراكشية. وقد أحسن كما قيل أنه محمد ابن محمد المغربي المراكشي، وكان قد ورد مصر إبان وجود شيخ الإسلام فيها في المرة الثانية، وكان الناس يريدون مصر مرورا إلى مكة والشام ورجوعا من الشام ومكة إلى المغرب، فيلتقي العلماء في مصر حيث ملتقى الأبحر. وسأل هذه المسائل، وإذا أراد طالب العلم أن يحفظ مسائل الكتاب فعليه أن يهتم بالمقدمات والخواتيم، فإن المقدمات تضع كما نسميها في عصرنا اليوم الخارطة الذهنية للكتاب، وحينئذ يسهل درك المسائل. والخواتيم تعطيك خلاصة ما في الكتاب. هذه المقدمة متضمنة أربعة أمور. الأمر الأول مسألة هذه القاعدة، وفي هذا السؤال أربعة أمور. الأمر الأول الإشارة بقوله في مسألة الإثبات للصفات، إذن تكتب على هذا رقم واحد. القضية الأولى في هذه الرسالة مسألة الإثبات للصفات. المسألة الثانية الجزم بإثبات العلو على العرش، إذن المسألة الثانية مسألة من مسائل الصفات، وهي مسألة الجزم بإثبات العلو على العرش. المسألة الثالثة مشار إليها بقوله فقال أحدهما لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث عنه بل يكره له. هذه الجملة تدلنا على المسألة الثالثة وهي التفويض، هل يصح التفويض في الصفات أم لا يصح، وما الفرق بين تفويض السلف وتفويض الخلف. هذه هي المسألة الثالثة. ثم قال
وهل يجب، وإنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملكه، وهو رب كل شيء ومليكه وخالقه. هذه المسألة هي من عمد مسائل أهل الكلام. ما هي؟ البحث في الربوبية وترك البحث في مسائل الألوهية والصفات، لأن قوله ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملكه وهو رب كل شيء ومليكه وخالقه هي قضية الربوبية، وهي من عمد كلام أهل الكلام، من أصول الكلام عندهم، حتى عندما يقولون الاعتقاد لا يخطر ببالهم إلا مسألة إثبات وجود الواحد والربوبية، ليس إلا. فهم كما هو الحال لا يعرفون على وجه الكمال حقوق الرب تبارك وتعالى من الألوهية، ولا يعرفون الله تبارك وتعالى على وجه الكمال فيما يتعلق بالأسماء والصفات. ومن عمد أقوالهم هي القول بل من تكلم في شيء من هذا فهو مجسم حشوي، أي من يتكلم في إثبات الصفات فإنهم يسمونه بالتجسيم، يسمونه بأنه حشوي، وسيأتي بيان معنى التجسيم ومعنى الحشوي. إذن هذه الرسالة بحسب هذه المقدمة مبنية على هذه المسائل الأربع. أعيدها باختصار: مسألة إثبات الصفات، مسألة الجزم بإثبات علو الله تبارك وتعالى على البريات، مسألة التفويض، رابعا هل العمدة البحث في الربوبية أم الصفات، وهل المثبت للصفات يسمى مجسما حشويا أو لا. هذه هي عمدة هذه الرسالة المباركة التي تجلي عقيدة من العقائد السلفية في قضية عظيمة، وهي قضية تقرب العبد إلى الله، فإن العبد إذا عرف ربه بالكمالات أدرك طريق رفعة الدرجات. أما إذا لم يعرف ربه إلا بالتعطيل أو إلا بالتشبيه فإن الأمر يكون كما قال بعض السلف: المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. أيها الإخوة، إن باب الصفات تحقيق لغاية من غايات وجودنا. ما هي غاية وجودنا؟ العلمية: خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. وهذه الغاية العلمية هي المثمرة للغاية العملية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأجاب المشار إليه قائلا: الحمد لله رب العالمين، يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى، فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه، وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام لا يحتاج إلى تقريره، وهو الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء به القرآن والسنة، كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومما جاء به الرسول رضاه عن السابقين الأولين وعمن اتبعهم بإحسان، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومما جاء به الرسول إخباره تعالى بأنه قد أكمل الدين بقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين، كما قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزله الله تعالى يناقض موجب الرسالة، كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذب فيها، والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمر الله وبين ما أنزل إليه من ربه، وقد أخبر الله بأنه أكمل الدين، وإنما كمل بما بلغه، إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه، فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أفادنا منه علما. إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله من أسماء الله وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه، كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقد أقام عبد الله بن عمر وهو من أصاغر الصحابة في تعلم البقرة 8 سنين لأجل الفهم والمعرفة، وهذا معلوم من
قوله فأجاب المشار إليه قائلا. يصح أن تقول فأجاب المشار إليه، أي فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله المشار إليه وهو السائل. ويجوز أن تقول فأجاب المشار إليه، أي فأجاب المشار، فأجاب السائل المشار إليه وهو شيخ الإسلام. يجوز هذا وهذا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بحر من العلم، بل وأبحر، وإنما أجاب بهذا الجواب المختصر، وبين فيه أن الدين قائم على الإقرار بالتنزيل، وجب على الخلق الإقرار بالشهادتين. الإقرار بالشهادتين يعني أن الإنسان يقر بكل ما جاء عن الله ورسوله جملة وتفصيل، من حيث الجملة فهذا الإقرار فرض عيني، لا يمكن لأحد أن يكون مستثنى من هذا الإقرار، فيجب على كل من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله أن يفهم أن من مقتضيات هذه الشهادة الإقرار بالمنزل، سواء كان كتاباً أو سنة. وأما الإقرار التفصيلي فهذا بعضه من فروض الأعيان وبعضه من فروض الكفايات. فمثلا كون المسلم يعتقد أن الرب تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وصفات العليا، فهذا من الفرض العيني. لكن كون المسلم يدرك بعض أسماء الله عز وجل هذه من فروض الكفايات، ولا تناقض بين أداء الفرض العيني والفرض الكفائي. ثم قال فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يقر بالسنة جملة لم يفهم معنى أشهد أن محمداً رسول الله، وبقدر رده للسنن يكون قد فاته تحقيق معنى شهادة الرسالة. ولهذا فرق العلماء بين منكري السنة وبين الراد لبعض السنن، فمنكر السنة زنادقة، وإن سموا أنفسهم بالقرآنيين أو البرويزيين أو المتنورين. وأما الذين يردون بعض السنن فهؤلاء هم أهل البدع. قال فمن شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى. إذا كان من مقتضيات شهادة التوحيد أن لا تعبد إلا الله، فإن من مقتضيات شهادة الرسالة تصديق النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما يخبر، بدون أن يتوقف تصديقك له على مصدق آخر. فلا يجوز للمسلم أن يقول أنا أصدقك أيها النبي إن شهد على قولك الطبيبان، ولا يجوز لمسلم أن يقول أنا أقر بخبرك أن الشمس تطلع من مغربها إذا شهد بذلك فلكيان، فإن تصديق النبي عليه الصلاة والسلام في أخباره لا يجوز أن يكون متوقفا على أمر آخر، بل لا بد أن تصدقه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فمن شهد إذن من مقتضى أشهد أن محمدا رسول الله تصديقه في كل ما يخبر. المهم عندك في هذا الباب ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال من؟ كما قال الصديق لما قيل له إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به في ليلة إلى بيت المقدس ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا، ما قال هذا لا يعقل دعوني أفكر، ما قال هذا يحتاج إلى دليل آخر لنصدقه من التجربة أو من المشاهدة، وإنما قال المقولة العظيمة التي هي من قواعد الاستدلال: إن كان قاله فقد صدق. إن فإن قال وثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن للمؤمن والمؤمنة إلا الإذعاء. وذكر شيخ الإسلام أن هذا من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله، ثم قال: وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. المعلوم بالاضطرار هو ما لا يحتاج معه إلى استدلال. ما معنى معلوم بالاضطرار؟ ما لا يحتاج معه إلى استدلال. فكل مسألة من المسائل التي تكون من المعلوم بالاضطرار لا داعي لذكر أدلتها. فمن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن تصديق النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم مقتضيات شهادة الرسالة. ومع ذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أربعة أدلة عظيمة، ذكر أربعة أدلة عظيمة دالة على وجوب تصديق النبي عليه الصلاة والسلام. الأول في قوله وهو الإقرار بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فالدليل الأول أن الإقرار بالمنزل من أركان شهادة التوحيد والرسالة، وهو عليه الصلاة والسلام جاء بأمرين، قال جاء به وهو ما جاء به القرآن والسنة. القرآن وحي والسنة وحي، لكن الفرق بينهما ما الفرق بين القرآن والسنة؟ إذا كان هذا وحيا وهذا وحيا، نقول الفرق من جهتين: الأولى أن القرآن لفظه ومعناه كلام الله عز وجل، وليس للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره التصرف في ألفاظه. وأما السنة فالمعنى شرع موحى إليه صلى الله عليه وسلم، لكن اللفظ لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان القول المجزوم به عند أهل الاختصاص من المحدثين جواز روايته بالمعنى لمن يفهم الدلالات العربية، جواز روايته بالمعنى لمن يفهم الدلالات العربية. ثم ذكر الأدلة الدالة على وجوب الإقرار بالمنزل، فذكر آية آل عمران في امتنان الله عز وجل على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. وتأملوا معي أن الآية ما فيها الاكتفاء بالتلاوة، وإنما فيها العطف والبيان، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم، فدل على أن التلاوة وحدها غير كافية ما لم يكن مع التلاوة المقتضى وهي التزكية. ويعلمهم الكتاب والحكمة، فقرن الأمرين معا. والقاعدة أنه متى ما جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أقوال سلف الأمة اقتران الحكمة بالكتاب أو اقتران الحكمة بمدلول الكتاب فإنها السنة قولا واحدا. ومتى انفرد ذكر الحكمة كان أعم من القرآن ومن السنة، كان المقصود بالحكمة عند الانفراد كل حق وصواب، سواء كان نصيا أو كان عقليا. ثم أورد آية البقرة أيضا فيه ذكر التلاوة والتزكية والتعليم. التلاوة تعليم للقرآن، والتزكية والتعليم والحكمة تفسير وترجمة عملية، لمقتضى الكتاب ومقتضى الحكمة. فمقتضى الدلالات ومقتضى أدلة الكتاب والسنة التزكية والتعليم. وقدمت في آية آل عمران وفي آية البقرة قدمت التزكية والتعليم، وفي الآية الأخرى ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وهذا بحسب مقتضى الحال، فتقدم تزكية النفس على العلم عند حاجة الإنسان إلى التزكية أكثر، وتقدم العلم إذا كانت النفس مهذبة على التزكية. ثم أورد رحمه الله آية النساء الأولى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والآيات الآمرة بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام أحمد أكثر من 30 آية، 34 آية كلها تأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والمعضلة التي لم يستطع الجواب عنها أولئك الزاعمين أنهم قرآنيون وهم كذبة، هم ما يعرفون كيف يطيعون النبي عليه الصلاة والسلام وهم يردون السنن. وهذا يذكرني بمعضلة المنكرين الجاحدين للبعث، لما أنكروا البعث والحساب بحجة كيف، قال الله جل وعلا: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله. فذكر الأدلة الدالة على البعث، فماذا كان جوابهم؟ ردعان؟ لا. ماذا كان جوابهم؟ متى هو؟ قالوا: إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون: من يعيدنا؟ قل: الذي فطركم أول مرة. حلت المشكلة بالأدلة. فماذا كان الجواب؟ إذعان؟ لا. فسيقولون: متى هو؟ لما تقول لهؤلاء المنكرين للسنة الكذبة في وصف نفسهم بالقرآنيين: كيف تطيعون الرسول؟ ما يعرفون الجواب، فيقولون: السنة ما ثبتت. طيب أنت الآن عندك إذن ليست المشكلة، يجب أن تقول: أقر بالسنة إذا ثبتت، ثم تبحث عند أهل الاختصاص في كيفية ثبوت السنة. أما أنك تنكر السنة لأنها ما ثبتت عندك فأنت لست بحجة، كمن ينكر صحة الدواء لأن الدواء لم يثبت عنده أنه مفيد وهو ليس من أهل الاختصاص. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن إلا بأمرين: قبول قوله والنظر إلى فعله. طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن إلا بأمرين، ما هما؟ قبول قوله والنظر إلى فعله. وفعله بيان للتنزيل، لذلك قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يحكموك، هذا هو الفعل، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، القضاء يكون بالقول، فهذا مقتضى طاعته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أورد آية النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله عز وجل كما قال حبر الأمة بحر العلم ترجمان القرآن وغيره، الرد إلى الكتاب، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى فعله وقضائه والرد إلى حكمه وقوله. فلو كان موجودا ننتظر حكمه نسمع قوله، فلما مات عليه الصلاة والسلام ننظر إلى فعاله ومقاله. ثم ذكر الدليل الثاني الذي يدل على ما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وهو تصديق النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخبر. ما هو الدليل الثاني؟ قال: ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم رضاه عن السابقين الأولين وعمن اتبعهم بإحسان. هذا الدليل الثاني على وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن السلف المرضي عنهم أطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام، صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتوقفوا في قبول أخباره على أمر خارج عنه، وإنما أذعنوا وقبلوا جملة وتفصيلا. إذن الدليل الثاني الذي رتب عليه وجوب التصديق بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام حال السلف، إجماع السلف، أقوال السلف. وقول السلف وعمل السلف واعتقاد السلف على الإذعان والإقرار والتصديق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومقتضى هذا الدليل أن ما خالف قولهم أو فعالهم أو اعتقادهم لا يكون مرضيا عند الله عز وجل. ولهذا أتى بآية الرضا والبشارة للسلف الصالحين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي الآية دلالة على أن من تأخر زمانه عن زمن السلف لا يمكن أن يدرك رضا الله على وجه ما أدركوه، لا يمكن أن يدرك رضا الله على وجه ما أدركوه إلا بالاتباع على من والهم والسير على خطاه. ثم ذكر الدليل الثالث وهي دليل قاعدة الكمال، قاعدة كمال الدين. فقاعدة كمال الدين مقتضى تصديق النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخبر. متى الإنسان يتوقف في التصديق؟ إذا كان في قول المخبر نقصا، فيتوقف الإنسان ويبحث عما يكمل به النقص. وقاعدة الكمال دليل على العلم بما يجب لله تبارك وتعالى من الصفات وما لا يجوز عليه من النقائص. فإذا كان الدين كاملا فأعظم ما جاء به الدين، بل هو من أعظم وظائف الرسل، تعريف الخلق بالخالق جل وعلا، تعريف الخلق بحقوق الخالق تبارك وتعالى. والأول هو توحيد الأسماء والصفات، والثاني هو توحيد الألوهية اللذين ضل عنهما كثير من المتكلمين. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم ذكر الدليل الرابع وهو قاعدة البلاغ. تسأل هذا الرجل الذي يأخذ ذات اليمين وذات الشمال لرد السنة: هل النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين أو لا؟ فإما أن يقول بلغ فوجب عليه الإذعان، وإما أن يقول كتم أو شبه أو دلس أو نقص أو أخر، فحينئذ يكون قد شهد على نفسه بالضلالة. فدليل قاعدة البلاغ مما يدلنا على وجوب الإقرار بما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في باب معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. قال: ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله له بالبلاغ المبين. والمبين قال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. المبين اسم فاعل من أبان بمعنى أظهر، ما هو بين فقط، ما هو بان بمعنى ظهر، لا، أبان. إذن معناه أن هناك شيء هو بحاجة إلى الإظهار. ما هو الشيء الذي هو بحاجة إلى الإظهار؟ المنزل بحاجة إلى الإظهار. من الذي يظهره ويبينه؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمبين اسم فاعل من أبان يبين، فهو مبين. وهو هنا وصف لماذا؟ وصف للبلاغ. فيكون معنى الكلام: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، المبين الموضح. ويجوز أن يكون المبين وصفا للنبي عليه الصلاة والسلام، أي وما على الرسول إلا أن يكون مبينا، وبذلك يكون مبلغا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذن المبين يجوز أن يكون صفة للبلاغ، وهذا واقع. فبلاغ النبي عليه الصلاة والسلام مبين للمنزل، مظهر للمنزل. وهو عليه الصلاة والسلام مبين مظهر الخير للبشرية بأقواله وسننه. ومما يدل على أنه مبين للمنزل آية النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. إذن هناك الذكر وهناك ما يبين للذكر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. عندنا ثلاثة أشياء: عندنا شيء منزل، وهذا الشيء المنزل بحاجة إلى تبيين النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الثاني الذي هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك فاعل وهو النبي عليه الصلاة والسلام واسمه المبين. مبين مبين وبيان وهو الفعل. ثم أورد آية المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهذه الآية دالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ وامتثل أمر الله. فيقال لمن أنكر شيئا من السنن أو ردها أو لم يقبلها: هل النبي عليه الصلاة والسلام فعل البلاغ والتبليغ أو لم يفعل؟ ربما يقول: خاف، خشي، قال: والله يعصمك من الناس. هذا سبب المناسبة. ما المناسبة في ذكر العصمة في آية البيان؟ أنه بلغ ولا تخشى أحدا. فالذي يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين الوصية، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجلي القضية خوفا من كذا وخشية من كذا، ما فهم معنى والله يعصمك من الناس. ما المناسبة في ذكر العصمة مع البلاغ؟ لينفي الخشية والخوف. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يخشى شيئا، يبلغ البلاغ المبين. قال: ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر، ونحن نشهد لرسولنا صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين، ونشهد لربنا تبارك وتعالى بحفظه للقرآن والسنة إلى يوم الدين. إذا كان الأمر كذلك لم يكتم منها شيئا، حتى ما كان يتعلق بخصوص أموره، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، كان لا يريد أن يتزوجها، وتبدي في نفسك ما الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي، وتخشى الناس. تقول الصديقة العالمة التي لا مثل لها في النساء: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبدي. قال: كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. ما هو موجب الرسالة؟ موجب الرسالة أن المرسل يوصله على وجه الكمال. موجب الرسالة الآن، هذه رسالة نشرحها نحن الآن، مقتضى وموجب هذه الرسالة أن ننهيها بالكمال. إذن موجب الرسالة أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون بعيد كل البعد عن كل ما يخالف وظيفة الرسول. ما هو وظيفة الرسول؟ البلاغ المبين، أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ من جميع الجهات، ليس في بلاغه كذب، ليس في بلاغه غش، ليس في بلاغه تلبيس، ليس في بلاغه نقص. قال: ومن المعلوم من دين المسلمين أنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الكتمان، معصوم من الكذب. ثم ذكر الأدلة الدالة على هذا المعنى. فآية كمال الدين وقاعدة البلاغ، قاعدة الكمال وقاعدة البلاغ، مقتضاهما الإقرار والتصديق بكل الأخبار. ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه العرباض بن سارية: تركتكم على البيضاء. البيضاء وصف للطريق الموصل إلى الله عز وجل. تركتكم على البيضاء، أي على طريق واضح جلي لا ليل فيه ولا ظلمة ولا غبش ولا قتر. قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ما فيها وضوح، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه، أو قبله حديث المطلب ابن حنطب، قال: ما تركت من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم أو يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. وقال أبو ذر: قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه أو يقلب جناحيه في السماء إلا أفادنا منه علما. ف فهذه الأدلة الأربعة كلها تدل بالاضطرار من دين الإسلام وجوب تصديق النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في الغد. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فيه جزاهم الله خير الإخوة القائمين على الدورة جايبين رسالة الدكتوراه، ونسأل سؤال اللي يجاوب ياخذ الجائزة، ما رأيكم؟ نسألكم سؤالا من آخر ما قلناه، من آخر ما قلنا أن البلاغ المبين كيف يكون وصف المبين للنبي عليه الصلاة والسلام أو لفعله؟ من يعرف الجواب؟ لا، من طلاب البعثات. طيب إذن المبين يصح أن يكون صفة لفعله وهو البلاغ، وصفة كامنة للنبي عليه الصلاة والسلام. أحسنت، تفضل الشيخ. يبدأ الساعة 16.
كيف
16؟ زين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.